أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: إلا أن يشترط في بيعه الأول ذلك، أي بيعه من البائع، فيبطل البيع الأول، إلى آخر العبارة. خب، هذا استدراك على ما ذكره في العبارة السابقة على هذه العبارة، حيث ذكر أنه يصح للبائع أن يشتري المبيع من المشتري. البائع في البيع المؤجل يجوز له أن ماذا؟ أن يشتري المبيع مرة ثانية من المشتري قبل حلول الأجل أو بعده بلا فارق، على ما ذكره الشهيد الأول. ثم يستثني، يقول: هذا يصح إلا أن يشترط في بيعه ذلك، يعني يقول له: أبيعك الكتاب أو أبيعك الحنطة بمئة دينار على أن تبيعني إياها. إذا اشترط ذلك فيبطل البيع الأول، مو البيع الثاني، الخلاف في بطلان البيع الأول. البيع الأول إذا اشترط فيه أن يبيعه مرة ثانية إلى البائع، أن يبيعه المشتري مرة ثانية إلى البائع، يبطل البيع الأول. إلا أن يشترط في بيعه الأول ذلك، أي بيعه من البائع، يعني بيعه إلى البائع، فيبطل البيع الأول، سواء كان حالا البيع الأول أم مؤجلا، لا فرق هنا. ما نتكلم فقط في البيع المؤجل، بل حتى في البيع الحال، أبيعك الكتاب بمئة دينار على أن تبيعني إياه يوم غد أو بعد ساعة أو ما شابه ذلك، سواء كان حالا الثمن أم مؤجلا، وسواء شرط بيعه من البائع بعد الأجل إذا كان البيع مؤجلا أم قبله على المشهور. في البيع المؤجل تارة أقول على أن تبيعني إياه بعد حلول الأجل أو قبل حلول الأجل، لا فرق في كلتا الحالتين، على المشهور، ومستنده غير واضح. يقول الشهيد الثاني، يقول: هاي الفتوى كفتوى نعم موجودة في عبائر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، إلا أن مستند هذه الفتوى ودليل هذه الفتوى غير واضح. لماذا مستند ودليل هذه الفتوى غير واضح؟ يقول: فقد علل الحكم ببطلان البيع الأول، علل باستلزامه الدور. ليش؟ يقول: لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقف على بيعه. فالبيع الثاني، عندنا بيعين هنا، البيع الأول أبيعك الكتاب بعشرة دنانير بشرط أن تبيعني إياه بعشرة أو أجل أو أقل، ماكو فرق، ملكيت، ماكو فرق، أبيعك الكتاب بعشرة دنانير على أن تبيعني إياه بعشرة أو أقل أو أكثر، مو مشكلتنا مع الثمن نحن هنا، جيد؟ أبيعك الكتاب بعشرة على أن تبيعني إياه بعشرة. خب، البيع عندنا البيع الأول وهو الذي يقع مني إليك، أنا البائع وأنت المشتري. البيع الثاني أنت البائع وأنا المشتري، صحيح؟ يقول: فقد علل باستلزامه الدور، لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقف على بيعه، لأن بيعه يعني البيع الثاني، بيع المشتري المتاع للبائع، يتوقف على ماذا؟ يتوقف على ملكية المشتري لهذا المتاع، واضح؟ يتوقف على ملكيته، يعني ملكية المشتري له، يعني لهذا المتاع المتوقف على بيعه. يعني البيع الأول يتوقف على البيع الثاني، والبيع الثاني متوقف على البيع الأول، معرفة الفكين؟ فهذا هو الدور، ألف متوقف على باء وباء متوقف على ألف. الدور ليس شيء آخر غير هذا. يقول: لأن بيعه له، يعني البيع الثاني، بيع المشتري المتاع للبائع يتوقف على ملكية المشتري لهذا المتاع، وهذه الملكية متوقف على تحقق البيع الأول، المتوقف على بيع يعني المتوقف على حصول البيع الأول. والحال أن البيع الأول مشروط بماذا؟ مشروط بحصول البيع الثاني. من شرط تحقق البيع الأول تحقق البيع الثاني، حصول البيع الثاني. فهنا يستلزم الدور، هكذا علي لك. ما اتضح تصور التصوير الدور أو ما اتضح؟ لماذا حكمنا ببطلان البيع الأول؟ لأنه إذا أردنا أن نصححه يستلزم الدور، فلا بد من الحكم ببطلانه. ما يستلزم حصول الدور دائما باطل، مثل وجود ماذا؟ إله خلق الله. في قضية الخالق هذا المثال اللي يمر عليكم كثيرا في البحث الكلامي، الكلام هو الكلام. من إذا كان وجود ألف متوقف على وجود باء، ووجود باء متوقف على وجود ألف، هذا استلزم الدور وهو محال. هنا أيضا الكلام هو الكلام، البيع الثاني متوقف على حصول البيع الأول، متوقف على حصول البيع الثاني. خب البيع الثاني لا يمكن أن يكون إلا بعد حصول البيع الأول. ليش؟ لأن البيع الثاني لابد أن يكون المتاع ملك للمشتري حتى يحصل البيع الثاني، وملك المتاع مثل المشتري متوقف على حصول البيع الأول. فرجعنا يقول فقد علل باستلزامه الدور، لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقف على بيعه. ما أدري واضح الآن تصور الدور؟ لأن بنجاوب على تصوير الدور، هذا الدور متهم. فإذا مو واضح أول نوضح، تالي نشكل عليه. فماذا تقولون؟ نعدي. وفيه أن المتوقف على حصول الشرط هو لزوم البيع لانتقاله، أي أن البيع الأول يتم. يريد أن يقول الشهيد الثاني رحمة الله عليه أن البيع الأول يتم ويكون صحيحا. هذا البيع الأول بيع تام صحيح، ولا يتوقف على حصول البيع الثاني. غاية ما هنالك أنه إذا لم يحصل البيع الثاني يتسلط البائع في البيع الأول على الفسخ. ليس إلا بالكستين، البيع الأول ليس متوقفا على حصول البيع الثاني لكي يستلزم الدور. من صور الدور صور أن المسألة هكذا، البيع الأول متوقف على حصول البيع الثاني، والبيع الثاني متوقف على حصول البيع الأول، فاستلزم الدور. نحن نقول من الأساس البيع الأول لا يتوقف على حصول البيع الثاني في كل شرطين. الشرط البيع لا يتوقف على حصول الشرط، غاية ما هنالك. إذا لم يحصل الشرط ماذا يحصل؟ يتسلط البائع على الخيار، خيار الفسخ. ليس إلا. فالبيع الأول يتم ويكون صحيحا ويحصل به النقل والانتقال، سواء وفى المشتري بالشرط أم لم يفي به أصلا. راية الأمر أنه مع عدم الوفاء لا يكون البيع لازما رحمكم الله. فالذي يتوقف على حصول الشرط هو لزوم البيع الأول للانتقال، فالانتقال يحصل حتى ولو لم يتحقق الشرط، فهو غير متوقف على الشرط. يقول وفيه أن المتوقف على حصول الشرط هو لزوم البيع لانتقاله إلى ملكه. كيف لا واشتراط نقله. إلى هنا واضح العبارة. بعد يقول هنا أذكر منبه، أول شيء يقول المتوقف على حصول الشرط هو لزوم البيع لانتقاله، يعني انتقال المبيع إلى ملكه، إلى ملك المشتري، فإن هذا غير متوقف على حصول الشرط، سواء حصل الشرط وهو البيع الثاني أم لم يحصل الشرط، المبيع ينتقل إلى ملك المشتري. نعم إذا لم يحصل الشرط يكون البيع متزلزلا غير لازمين. واضح؟ كيف لا، هذه من هنا كيف لا يعطينا منبهات. كيف لا واشتراط نقله الى ملك البائع. يعني كيف لا يكون الحكم كذلك؟ والحال ان اشتراط نقله الى ملك البائع من المشتري ملزم مستلزم لانتقاله اليه، يعني الى المشتري. يعني يقول، يريد ان يقول، حينما اشترط عليك يا شيخ علي ان تنقل الكتاب، يعني ابيعك الكتاب بشرط ان تبيعني اياه، شرط ان تبيعني اياه مستلزم لانتقاله الى ملكك حتى تكون صاحب حق في التصرف. يقول هذا منبه على ان النقل يحصل بالبيع الاول، البيع الاول لا يتوقف على تحقق الشرط. كيف لا؟ واشتراط نقله، يعني نقل المبيع الى ملك البائع ببيع ثاني، يعني من المشتري المقصود ببيع ثاني، مستلزم لانتقاله، اي انتقال المبيع اليه، يعني الى المشتري. غايته ان تملك البائع، تملك البائع للمبيع مرة ثانية موقوف على تملك المشتري. هذا امر واضح، تملكي للكتاب مرة ثانية موقوف على ملكك للكتاب. ماذا بالتسليم؟ ان تملكي من الاول للكتاب هذا ثابت من الاساس، بعتك الكتاب على ان تبيعني اياه. خب تملكي انا مرة ثانية للكتاب موقوف على ملكك للكتاب، لانك اذا ملكت الكتاب وبعتني اياه تملكت عن الكتاب مرة ثانية. غايته ان تملك البائع، المقصود التملك الثاني للبائع، موقوف على تملك المشتري. تملك البائع للمبيع مرة اخرى بالبيع الثاني، يعني مستلزم موقوف على تملك المشتري. واما ان تملك المشتري موقوف على تملك البائع فلا، واما ان تملك المشتري موقوف على تملك البائع، حي تملك البائع المقصود بها ماذا؟ هنا تملك البائع في هذا اللفظ المقصود به الملك الثاني، تحقق الشرط، حيث ان الشرط يقتضي بيع السلحة للبائع مرة اخرى. خب موقوف على تملك البائع فلا، ده غير موقوف. فتملكك للكتاب غير موقوف على ان تبيعني اياه مرة اخرى. نعم لزوم ذلك البيع الاول موقوف على ماذا؟ على تحقق البيع الثاني. واما ان تملك المشتري موقوف على تملك البائع فلا، هذا منبه اول. منبه ثاني عطنا ايها الشهيد الثاني، شيخ محمد رضا انت غايب ولحين راتب دند مو مقتنع من هالحديث. يقول ولانه وارد في باقي الشروط، هذا الاشكال وارد في باقي الشروط مو خاص بهذا الشرط. كيف؟ لو بعتك العبد بشرط ان تعتقه، ابيعك العبد بدينار بشرط ان تعتقه، هذا الشرط لا احد يستشكل في صحته، اليس كذلك؟ خب العتق لا عتق الا في ملك. فاذا قلنا ان صحة البيع موقوفة على تحقق الشرط وهو العتق، نقول لا بيع الا في ملك. الشرط لا يمكن ان يتحقق وهو العتق الا بعد ان تملك العبد انت. قبل ان تملك العبد يمكنك ان تعتقه؟ لا يمكن. مارم الخشين التنبيه اللي جايب لنا يريد ان يقول لو اردنا ان نقول هنا ان البيع الثاني، عفوا، ان البيع الاول موقوف على تحقق شرطه وهو البيع الثاني، لجرى هذا في بقية المعاملات الاخرى، حيث انه في بيع العبد هنا في المثال الذي ذكرناه، لو بعتك العبد بشرط ان تعتقه، لو قلنا ان بيع العبد متوقف على صحة على تحقق الشرط لما حصل البيع اصلا. ليش؟ لان الشرط متوقف ايضا على صحة البيع، لانه لا عتق الا في ملك، والبيع متوقف على الشرط. صار الدور بعد، هذا هو الدور بعينه. فنقول لا، اساسا كل البيوع لا تتوقف على تحقق الشرط فيها، رايك ما هنالك لزوم البيع موقوف على تحقق الشرط، وهذا بحث آخر. أما أن نقبل انتقال موقوف على تحقق الشرط فلا. يقول ولأنه وارد في باقي الشروط، يعني إذا تريد تدعي أن البيع متوقف على تحقق الشرط هذا يأتي في بقية الشروط، ولأنه وارد في باقي الشروط خصوصا شرط بيعه للغير مع صحته إجماعا. أبيعك الكتاب بدينار يا شيخ علي بشرط أن تبيعه للشيخ محمد رضا. خب لا أحد من الفقهاء يستشكل في صحة هذا الشرط. أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن تبيعه بعد ذلك إلى زيد. خب في مثل هذه الحالة إذا قلنا أن البيع الأول البيع الثاني أمر البيع الأول متوقف على تحقق الشرط، الكلام هو الكلام، مع أنهم هنا لا يستشكلون بتاتين. يقول ولأنه وارد في باقي الشروط خصوصا شرط بيعه للغير مع صحته إجماعا. ما اتضح الكلام هنا؟ ثم يقول وأوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل. يعني إذا كان البيع الأول بيع مؤجل فالأوضح حتى يتحقق ملك المشتري أن يكون البيع أن يكون شرط البيع الثاني بعد حلول الأجل. ليش؟ لأنه بعد الأجل يستحق البائع الثمن من فقطعا يكون البديع قد دخل في ملك المشتري. يقول هو حتى في غير هذه الحالة يكون قد دخل، لكن في هذه الحالة يكون أوضح. يقول وأوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع، يعني بيعه للبائع بعد الأجل. ليش أوضح؟ لماذا هذا أوضح؟ يقول لتخلل ملك المشتري فيه بلا إشكال هنا، لأنه حل الأجل بخلاف ما إذا لم يحل الأجل. فقد يدغدغ البعض من حيث أنه المشتري لم أن المبيع لم يدخل في ملك المشتري ما دام أن الأجل لم يحصل، لتخلل ملك المشتري فيه. إلى هنا انتهى الاستدلال، انتهى التعليل وجواب التعليل. الآن يذكر لنا تعليل ثاني لماذا يبطل البيع. تعليل ثاني وعلل بطلان البيع أيضا بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع. يعني حينما أقول أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن تبيعني إياه بعد ذلك بدينار، هنا الإشكال الأول انتهى. الآن إشكال ثاني، نقول أساسا لم يحصل القصد إلى البيع الثاني، يعني من شروط ومقومات عقد البيع ماذا؟ قصد النقل والانتقال. إذا لم يحصل النقل فقط أجرينا لفظ الآن، مثل هذا الكتاب أمامي الآن، كم مرة قلت أبيعك الكتاب بدينار؟ لو واحد نقط قال قبلت، نقول لا يجري العقد، لأن هذا مو قصد إنشاء بالفعل. إحنا قاعدين ندرس الحين، مو قصد إنشاء، لم نقصد الإنشاء، أليس كذلك؟ من مقومات البيع قصد الإنشاء، قصد النقل والانتقال. إذا قصدت أن أنقل الكتاب إلى ملكك وينتقل الدينار إلى ملكي حصل ماذا؟ حصل قصد النقل والانتقال. أما إذا لم يحصل هذا القصد فالبيع لا يتم بلا إشكال، مجرد الاتيان بالنقل لا يحقق البيع، أليس كذلك؟ خب فما دام أن من مقومات البيع قصد النقل والانتقال يعني إنشاء التمليك، فهنا لو لم يقصد النقل والانتقال لا يتحقق البيع. والبائع هنا في هذا المثال حينما يقول أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن تبيعني إياه، في الواقع لم يقصد نقل الكتاب عن ملكه. الدعوة هكذا، الدعوة أنه لم يقصد نقل الكتاب إلى ملكه، وإلا لم اشترط أن ينتقل مرة ثانية إليه. ملكسين ما دمت اشترط أن ينتقل الكتاب مرة ثانية إليه فهذا يعني أني لم أقصد نقله عن ملكي، وبالتالي لا يتحقق البيع الأول. اتضح تأصيل الإشكال. يقول وعلل بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع. هذا تعليل ثاني، انتهى التعليل الأول بعد، هذا تعليل ثاني. وعلل بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع، هذا واضح بعد الآن. الحين جوابه، ويضعف هذا التعليل الثاني، يضعف بأن الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري. قصدت أن أملكه للمشتري أم لا؟ نعم. وإنما رتب عليه يعني على ملك المشتري نقله ثانيا. في الواقع أنا قصدت أن ينتقل الكتاب إلى ملك المشتري لمدة ساعة ثم ينتقل إليه. هذا المقدار من القصد لا إشكال في قصده وتحققه. أني حينما أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن تبيعني إياه بعد ساعة بدينار، في الواقع قصدت أن أنقل الكتاب ولو لمقدار ساعة عن ملكي. صحيح أردت أيضا أن يعود إلى ملكي، لكن هذا لا ينافي قصد الناقل في الحالة الأولى. ويضحك بأن الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري ولو في الجملة. وإنما رتب عليه يعني على ملك المشتري نقله ثانيا، بل شرط النقل ثانيا حينما اشترط عليك أن تنقله ثانيا إلى ملكي يستلزم القصد إلى النقل الأول. مو أنا اشترط عليك أن تبيع عن الكتاب، حينما اشترط عليك أن تبيع عن الكتاب لو لم أقصد أن ينتقل الكتاب إلى ملكك لما كان هناك معنى لأن اشترط أن تبيع عن الكتاب مرة أخرى. بل شرط النقل ثانيا يستلزم القصد إلى النقل الأول لتوقفه عليه. توقف النقل الثاني على حصول النقل الأول، وهذا واضح بعد هذا الأمر. لأنه لو لم ينتقل الكتاب في البيع الأول إلى ملكك لما صح أن ينتقل في البيع الثاني من ملكك إلى ملكي، لأنك لم تملك الكتاب أصلا. ولاتفاقهم على أنهما أي البائع والمشتري، هذا منبه بعد يعطينا منبه آخر هنا. يقول ولاتفاقهم يعني اتفاق الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على أنهما لو لم يشترطا ذلك في العقد، يعني بعتك الكتاب بدينار من غير أن نتفق على أن تبيعني إياه، احنا قاصدين هذا الأمر لكن لم نشترط ذلك في العقد. أنا قاصد أني أبيعك إياه وأنت يوم ثاني تبيعني إياه، وانت ايضا قاصد هذا الامر، لكن لم نشترط ذلك في ضمن العقد لا صريحا ولا ضمنا. مجرد القصد لا يؤثر في العقد. وجود نية، انت تزوجت امرأة وقاصد ان تطلقها، هذا لا يضر بماذا؟ بالعقد. هنا ايضا ولاتفاقهم يعني اتفاق الفقهاء على انهما اي البائع والمشتري لو لم يشترطا ذلك في العقد صح البيع، وإن كان من قصدهما رده، رد المبيع إلى البائع مرة أخرى، يعني مع أن العقد يتبع القصد كما أوضحنا. والمصحح له ما ذكرناه من أن قصد رده بعد ملك المشتري له غير مناسب لقصد البيع بوجهين، طولنا عليكم احنا، هذا لا ينافي أصلا، غير مناسب لقصد البيع بوجهين. مجرد أن تقصد أن تبيع عن الكتاب هذا لا ينافي البيع الأول بوجه من الوجوه، وإنما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري. نعم لو كان بالفعل أنا لم أقصد نقل الكتاب إلى ملكك في البيع الأول هذا منافي للبيع، لكن من يقول أني لم أقصد؟ قصد أن ينتقل إلى ملكك ساعة معينة أو يوم واحد، وهذا المقدار كافي. وإنما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلاً، بحيث لا يترتب عليه حكم الملك، هذا مانع بلا إشكال. يعني لو أنهما في البيع الأول لم يقصدا انتقال المبيع إلى ملك المشتري هنا بلا إشكال البيع فاسد، هذا ما عندنا كلام فيه. لكن هذا غير محل كلامنا، فإن محل كلامنا قصد البيع الأول وحقق لها النقل والانتقال بالبيع الأول فتحقق البيع الأول، واشتراط البيع الثاني لا يضر حينئذ. هذا تمام الكلام في هذا الفارع، وقد أسرعنا فيه لأننا نشوف العبائر إلى حد ما واضحة، وهذا البيان الذي أوضحناه ينبغي أن يكون وافيا بالمراد. ثم يقول ويجب قبض الثمن، هذا فرع آخر بعد، ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع مع الحلول مطلقا. خب، بعتك الكتاب بدينار، خب أنت أعطيتني الدينار، يجب علي أخذ الدينار أم لا؟ يجوز لي أن أقبض يدي ولا أخذ الدينار، أمتنع عن أخذ الدينار، هل يجوز لي أم لا؟ لا يجوز. هل هنا وجوب تكليفي بوجوب أخذ الدينار؟ كلام عن حكم تكليفي ها. ويجب قبض الثمن، وجوب تكليفي، الكلام عن الوجوب التكليفي. ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع، لو دفعه المشتري إلى البائع مع الحلول مطلقا. هنا يقول يجب، ما هو الدليل على الوجوب هنا؟ استدلوا على ذلك بأن عدم القبض إضرار على المشتري، إذا لم أقبض الدينار وبقي الدينار في يدك يا شيخ علي، والحال أنك تتضرر ببقاء الدينار لأنك تضطر إلى حفظه، وقد يتلف في يدك وتضطر إلى أن تدفع لي دينار آخر في المستقبل لو طالبتك، مجدي، فهذا ضرر عليك أيها المشتري، والضرر منفي في الشريعة، لا ضرر ولا ضرار. بالتفتين، فقالوا إذن يجب على المشتري، عفوا، يجب على البائع قبض الثمن وجوبا تكليفيا، إلا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش في أصل حصول الضرر على المشتري، قال أساسا لا يوجد ضرر على المشتري، شنو الضرر الموجود على المشتري؟ وأطال في نفيه للضرر، قال لا يوجد ضرر على المشتري أصلا، شنو الضرر على المشتري؟ جيب لي ضرر، شنو الضرر؟ يقول لا يوجد ضرر على المشتري. ذكر بعض ما قيل أنه ضرر ونفع، قال هذا ليس ضررا، ليس ضررا. فناقش في أصل حصول الضرر، واستظهر عدم وجوب القبض على البائع عند حلول الأجل، قال لا دليل يدل على أن البائع يجب عليه القبض، بحيث إذا لم يقبض بعد يصير خالف الحكم الشرعي، لأن الكلام مو عن الكلام عن الوجوب التكليفي هنا، مو عن وجوب شرطي أو نحو ذلك، يعني عدم القبض لا يدل على فساد البيع هنا، ما عندنا بيع، البيع تم وانتهى بعد، عدم القبض لا يبطل البيع هنا بلا شك. كلامهم أنه يجب عليه تكليفا أن يقبض أم لا؟ واضح؟ يجب عليه تكليفا أن يقبض أم لا؟ هنا الكلام، هنا سيد القوري يقول لا دليل على وجوب القبض على البائع عند حلول الأجل. خب، نرجع على العبارة هنا، يقول ويجب قبض الثمن لو دفعه، أي المشتري دفع المال للبائع، لو دفعه إلى البائع مع الحلول مطلقا، مع الحلول يعني مع كون البيع حالا أو مؤجلا وقد حل الأجل، مطلقا من دون فرق أو تفصيل بين الأوقات المختلفة أو الأماكن المختلفة، متى ما حل الأجل وجب عليه القبض. وفي الأجل، أي وفي البيع المؤجل عند حلول الأجل، يعني إذا كان البيع حال فالمسألة واضحة، وفي البيع المؤجل عند حلول الأجل، وفي الأجل أي بعده، يعني بعد حلول الأجل لا قبله، هذا إذا كان البيع مؤجلا لا قبله. ليش؟ لأنه غير مستحق حينئذ، ليش لا يجب القبض قبله؟ احنا حين سائر عبارة الشهيد الأول والثاني رحمة الله عليهما، اتركوا كلام سيد الخوي في عدم وجوب القبض، الآن نحن مع عبارة الكتاب القائلة بوجوب القبض. نقول بناء على وجوب القبض، هل يجب على البائع أن يقبض الثمن قبل حلوله؟ يعني أبيعك الكتاب بدينار على أن تسلم الدينار بعد سنة، أنت جيت عقب شهر أعطيتني الدينار، يجب علي القبض؟ يقول الشيء الثاني لا يجب القبض. ليش؟ يقول لأن الدينار غير مستحق حينئذ قبل حلول الأجل، الدينار غير مستحق، الدينار إنما هذا يستحق بعد حلول الأجل. مفهومين؟ لأنه أي الثمن غير مستحق حينئذ أي قبل حلول الأجل. وجاز يقول يمكن تعلق هنا، هذا وجاز، هذا رد لإشكال. قد يقول قائل أن التأجيل إنما هو لمصلحة المشتري لا لمصلحة البائع. عادة حينما نشترط أن يؤجل الثمن لمدة سنة، هذا الشرط لمصلحة من؟ تسهيلا على البائع، على البائع أو على المشتري؟ عادة تسهيل على البائع. هذا أبيعك الكتاب بدينار على أن تسلمني الثمن بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة، لماذا نشترط التأجيل عادة؟ حتى نسهل الأمر على المشتري الذي قد لا يكون الثمن في يده حالا. مشتري وعليه ما دام أن هذا عادة تسهيل على المشتري، فإذا كان المشتري يريد أن يتنازل عن هذا الشرط الذي له أم لا له، أن يقول أنا تنازلت عن شرطي عن حقي في التأخير وأريد أن أدفع الثمن حالا، يمكن أم لا؟ يمكن. الشهيد الثاني يجيب يقول ويجوز أن البائع حينما شرط التأجيل له غرض في التأجيل، وجاز تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل، كما لو كان عند غرض في أن لا يكون لديه ما خلال هذه الفترة حتى ما يخمس، أو إذا كان مثلا على رأي فقيه لا يتعلق الخمس حينئذ مثلا، أو لا يريد يحلف أمام القاضي بأنه لا مال له، وإذا أعطيت الفلوس تضطر أن لا يحلف. واضح؟ أو على أي حال إذا أعطيته أنت المال الآن يضطر إلى حفظه ودفع ثمن لحفظه، لأنه الآن في معرض السرقة، ولكن بعد سنة لا يكون في معرض السرقة، سيكون قد بنى له صندوقا أو اشترى له صندوقا. على أي حال الأغراض متعددة، لا نعرف نحن ما هو غرض البائع في تأخير أخذ الثمن. يقول وجاز تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل، لا تقول ما إلى غرض، نقول ربما يكون له غرض، مو دائما التأجيل فقط لمصلحة المشتري، قد يكون لمصلحة البائع، فإن الأغراض لا تنضبط، لا تنضبط يعني لا تعد ولا تحصى، كل واحد له غرض غير، كل شخص له غرض. فلو امتنع البائع بناء على انه لا يجوز له الامتناع، بناء على انه يجب عليه القبض، لو امتنع، يقول فلو امتنع البائع من قبضه، يعني من قبض الثمن حيث يجب قبضه، فلو امتنع البائع من قبضه حيث يجب قبضه الحاكم، اذا امتنع قبضه الحاكم، إن وجد الحاكم قبضه. لماذا يقبضه الحاكم هنا؟ بدعوى أن الحاكم، استدلوا على ذلك بأن الحاكم ولي عن الممتنع، ولي الممتنع عن القبض، الحاكم ولي الغائب وولي الممتنع عن القبض، فيقبضه هنا لما له من ولاية. واضح؟ ولكن السيد الخوي بعد هالحكي بعد معاجلنا ناقش ورد هذا القول بأنه لم تثبت للحاكم ولاية على القبض في مثل هذا المورد، وليس حال الممتنع كحال الطفل. يقول نعم بالنسبة إلى الطفل أو الغائب ثبتت للحاكم ولاية على الطفل والغائب، أموال القصر والغائبين للحاكم ولاية عليها، واضح؟ ولكن لم تثبت للحاكم ولاية عن الشخص الممتنع، مع والحال أن الشخص موجود في البلد ويمكنه القبض. الولاية بعرضها العريض لم تثبت للحاكم. نعم بناء على الولاية العامة قد يقال بأن هذا من وظائف الحاكم حينئذ، وإن كان أيضا فيها مجال للمناقشة أن هذا أيضا داخل أم لا، حتى على القول بوجوب القبض على البائع. على أي حال يقول قبضه الحاكم إن وجد الحاكم، فإن تعذر قبض الحاكم ولو من جهة ولو بالمشقة، يعني من جهة المشقة البالغة في الوصول إليه. الحاكم في مكان بعيدا، وش وصلني إلى النجف وأنا في البحرين، أو وش وصلني إلى قم وأنا في البحرين، ولو بالمشقة البالغة في الوصول إليه أو امتناع الحاكم من القبض، كما لو كانت فتوى الحاكم تغاير فتوى من يخلله هذا الشخص مثلا، أو امتناعه من القبض، فهو أمانة في يد المشتري. هنا تصل النوبة إلى الأمانة في يد المشتري، فهو هذا المال يعني أمانة في يد المشتري. لا يضمنه لو تلك بغير تفريط، هذا مقتضى كونه أمانة، لا يقبضه لو تلك من دون تفريط، لا يضمنه لو تلف بغير تفريط. وكذا كل من امتنع من قبض حقه، هذا مو خاص بهذا المورد فقط، كل شخص يمتنع عن قبض حقه يبقى حقه أمانة في يدك، فإذا تلف من غير تفريط فلا تضمن، لأنه أمانة شرعية في يدك والأمين لا يضمن. هكذا عبارة الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه. ومقتضى العبارة كما يقول الشهيد الثاني أن المشتري يبقيه، يعني يبقي المبيع أو عفوا يبقي الثمن بيده مميزا على وجه الأمانة، هذا مقتضى عبارة الشهيد الأول. ولهذا لا بد من حفظه، لأن الأمين ملزم بماذا؟ بحفظ الأمانة، فيبقيه بيده مميزا يعني معزولا، مميزا أي معزولا على وجه الأمانة، ويلزم بحفظه. والسيد الخوي رحمة الله عليه قال بعدم وجوب الحفظ هنا، قال إذا امتنع البائع عن القبض هو التزم بعدم وجوب القبض على البائع، وإذا امتنع عن القبض يقول يعزله المشتري وليس ملزما بحفظه أصلا. ليش لا يلزم أيها السيد؟ يا سيدنا لماذا لا يلزم المشتري لحفظ المال والحال أنه أمانة في يده، المفروض أنه ملزم بحفظه؟ يقول السيد الخوئي لأن المشتري وغيره من المؤمنين في ذلك سواء، يقول لا فرق بين المشتري وغيره، المشتري بعد أن يعزل المال لا فرق بينه وبين غيره، فكما أني أيضا أجنبي عن هذا المال أنت أيضا أجنبي عن هذا المال، وفلان أيضا أجنبي عن هذا المال الذي امتنع صاحبه عن قبضه، ولسنا ملزمين بحفظه إلا في حال ماذا؟ في حال أن يكون هذا المال سنخ مال يتلف بعدم حفظه ولم يكن صاحبه قادرا على حفظه، فيجب علينا حفظه من باب الحسبة، كما لو كان صاحبه مسجونا أو غائبا أو نحو ذلك. أما إذا كان صاحبه موجود، حتى الآن شخص ترك أجلكم الله عنده دابة تركها خارج المدرسة ودخل المدرسة، ومحدودة الدابة مي مربوطة ولا شيء، أنا دخلت من المدرسة، دخلت من المدرسة ورأيت الدابة خارج المدرسة وأعرف أن صاحبها موجود، الذي يجب علي فقط أن أخبر صاحب الدابة ونبهه بأن الدابة موجودة في الخارج، وأما أني مكلف بأن أذهب وأربط الدابة وأبقي حارسا عليها هذا مو تكليفي أنا. من المفسين أنا لست ملزما بحفظ أي مال أجده. يقول إنما يجب عليهم حفظ مال الغير حسبة، مع عدم تمكن مالكه من حفظه، وأما مع وجود المالك وتمكنه من الحفظ كما يقول السيد الخوئي وعلما بأن المال يتلف على تقدير عدم قبضه فلا يجب عليهم حفظه، لا يجب على الآخرين حفظه لما فيهم المشتريان المشتري والآخرين، بل للمشتري أن يخبر البائع بأن مالك في المكان الفلان وبذلك يسقط المال عن حفظة المشتري وانتهى الموضوع. صحيح لا يجب على البائع القابض، لكن ايضا المشتري يخرج من الضمان حتى لا يتحقق الاضرار. يقول السيد الخوئي لو لم نقل بذلك تحقق الاضرار. السيد الخوئي يفرق هنا بين وجوب القبض، يقول عدم القبض لا يضر بالمشتري الا اذا الزمناه بماذا، الا اذا الزمناه بالحفظ، ونحن لا نلزمه بالحفظ. على اي حال وينبغي، نعود إلى عبارة الكتاب، وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه، أن لا يجوز للمشتري التصرف فيه يعني في الثمن، وأن يكون نماء الثمن للبائع تحقيقا لتعينه له. هذا من فروع أن يكون المال، فرع أن يكون المال، يعني بعد أن حكمنا بأن المال للبائع فيتفرع عليه أن النماء يكون للبائع أيضا لو كان للمال نماء، ويتفرع عليه أنه لا يجوز للمشتري أن يتصرف في مال الغير أيضا، وهذا الثمن مال البائع فلا يجوز للمشتري أن يتصرف في الثمن. يقول وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له أي للمشتري التصرف فيه أي في هذا الثمن الذي عزله، وأن يكون نماء هذا الثمن المعزول للبائع تحقيقا لتعينه له، يعني لأن هذا من فروع ماذا؟ التعين، تعين الثمن له يعني للبائع. وربما قيل التضعيف، بعد صلة للتضعيف، وربما قيل ببقائه يعني بقاء الثمن على ملك المشتري وإن كان تلفه من البائع، حتى وإن قلنا أن تلف المال من البائع يعني هذا المال المعزول، شوفوا هذا المال الذي عزله المشتري كثمن باق على ملك المشتري، هكذا يدعي هذا القائل، باق على ملك المشتري لن ينتقل إلى ملك البائع لأنه لم يقبضه، لكن لو تلف يتلف من مال البائع. فورتون المسألة الذي ادعاه الشهيد أو الشهيد الثاني، هكذا الشهيد الثاني في الأساس ادعى قال هذا المال بعد أن يعزل يدخل في ملك البائع، وتلفه يكون من البائع من مال البائع، ونماؤه يكون أيضا للبائع. صحيح. ثم قال وقيل ببقائه يعني بقاء الثمن على ملك المشتري، الثمن باق على ملك المشتري وإن كان تلفه من البائع، ولكن هذا الذي قيل لا دليل عليه، لهذا عبر عنه بالقيل. فإن التلف ليس لا دليل عليه، لأن التلف إذا كان في مال البائع فهو يقتضي كون المال له، لا أنه باق على ملك المشتري، يعني كون التلف من مال البائع فرع أن يكون المال للبائع، وإلا بقاء المال على ملك المشتري ومع ذلك نحكم بأن تلفه من البائع، هذا مما لا يتناسب مع بقاء المال في ملك المشتري. نعم في بحث الخيار تقدم أنه في خيار الحيوان مثلا إذا بعتك الحيوان ففي خلال 3 أيام التي هي مدة الخيار لو تلف الحيوان، الحيوان دخل في ملكك، لكن لو تلف يكون تلفه من مالي أنا الذي ليس لي خيار، تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له، مشري هكذا قيل. ولكن ذلك وإن كان صحيحا إلا أنه خلاف الأصل، فلا تقيس هذا على ذاك. ما بالتكين هناك لدليل خاص، وإلا مقتضى الأصل أن تلفه يقوم من مال المشتري. نعم خرجنا عن الأصل للأدلة الخاصة في بحث الخيار. وهذه الأدلة لم تثبت هنا. وربما قيل ببقائه يعني بقاء الثمن على ملك المشتري وإن كان تلفه من البائع. وفي الدروس ذكر أن للمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته، فيبقى المال في ذمة المشتري وإن كان تلفه من مال البائع هذا تمام الكلام في هذا المبحث. ثم يقول ولا حجر في زيارة الثمن ونقصانه. هذا بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.